الله هو العزيز الحكيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة صفا في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا في خير يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم الجمعة، ونحن على مقربة من نهاية اليوم، وهي أرجى ساعات الإجابة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل. فنتوجه إلى ربنا عز وجل في يوم الجمعة في آخر ساعة منه أو على مقربة منها في شهر رمضان المبارك ونحن من الصائمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا ونجعله خالصا لوجهه الكريم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه، كما نسأله تعالى أن ينزل من الرحمة والسكينة والصبر على إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، ونسأله تعالى الذي نصر المسلمين في غزوة بدر ونصر المصريين في العاشر من رمضان أن ينصرهم على هؤلاء اليهود الغاشمين الذين عاثوا في الأرض فسادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام وفق الشيخ، جزاك الله خير، كل عام وأنتم بخير، أسعد الله أيامك، بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك الدنيا وآخرة، تفضل يا أخي الكريم.
سؤال الأول، بارك الله فيك، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع من يصلي عليه يوم الجمعة؟ وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لها فضل خاص، بارك الله فيك؟
صلى الله عليه
وسلم. نعم،
تفضل يا أخي.
السؤال البعض أيضا، قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الأخير، بارك الله فيك، هي ساعة الإجابة يوم الجمعة يعني كما قلت فضيلتك في يعني في آخر اليوم، بارك الله فيك، عايزك توضحنا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، ربنا يتقبل منا وإياك عم شيخ محمد، شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يعني مولانا، أنا عندي مبلغ قد إلي من ورث شعري، فأنا هتبع عليه زكاة المال لما عدى عليه سنة، مصادر توزيع هذا المال الزكاري.
أخي الكريم، المبلغ بلغ النصاب؟
أيوة.
طيب، وحال عليه حول؟
هو النصاب قد إيه يا مولانا؟
النصاب ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21
بسعر دلوقتي؟
بالسعر اللي انت بدأت به استقبلت به الشهر او السنة او الوقت اللي انت بدأت فيه استقبلت به الحول. نعم،
أعزك الله. انا عندي بقى مصادر يعني اماكن توزيع، في ناس قالوا لي صناديق المساجد وفي حاجات، انا شايف حضرتك اموال خاصة ضرورية بمستشفيات السرطان والعياذ بالله،
والعياذ
الدواء غالية رهيبة في اسعارها، تصل الجرعة 35,000 جنيه، فهل هنا يجوز لي أن أنا أتبرع بهذا المبلغ ليهم؟
أسأل الله أن يوسع علينا وعليك ويبارك في أموالك وأهلك يا أخي الكريم. أجيبك، حاضر، شكر الله لك.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. السلام الله عليكم أخي عزت.
السلام عليكم عم أحمد.
يا مرحبا، حياكم الله، ربنا يحفظك ويرفع قدرك.
أحبك الله يا شيخ أحمد.
أحبك الله الذي أحببتنا له وفيه.
عندي سؤال بس عايز اجابته على طول.
حاضر 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 حاضر.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النداء 99 اسما،
من احصاها دخل
الجنه.
نعم،
ما معنى كلمه احصاها؟
احصاها يعني فهم، عرفاها وفهم معانيها وتخلق بها، فمن صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن، فأنا أؤمن أنه رحمن يرحم الخلق كلهم سبحانه وتعالى، وأتخلق بهذا الخلق وأحاول أن أرحم، لأنه من لا يرحم لا يرحم. جزاك الله خير يا أخي الكريم. أخي سعيد.
أيوة،
تفضل يا أخي الكريم.
أنا حضرتك قال إلي مبلغ كورس شرعي وحال عليه الحول يعني وصل عليه. فهنا السؤال إن أنا ده زكاة مال، أنا ممكن أديها في ناس أولي مصادرها الصناديق المساجد والتبرعات الخاصة. أنا عارف إن مستشفيات السرطان في حاجة ماسة إلى فلوس، لأن جرعة الكيماوي أو العلاج الإشعاعي تصل 33,000 و35,000. هل يجوز ليا أن أتبرع بهذا المبلغ لهذه الجهات؟
حاضر يا أخي سعيد، ربنا يوسع عليك ويبارك فيك ويجيبك. حاضر يا
بارك الله خير،
عفى الله عنه وعنك، الله يحفظنا وإياك، بارك الله فيك. أبدأ بفضل الله عز وجل بالسؤال على أخي محمد الذي سألنا في الحلقة الماضية عن أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. وسألت الأخ الكريم هل هذا في صحيح البخاري، وقال لي هو في صحيح البخاري وهو ليس كذلك، ليس هذا في صحيح البخاري. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما وصل إلى سدرة المنتهى أو ما فوق السماء السابعة قال له جبريل تقدم، فقال له تقدم أنت، قال لو تقدمت لاحترقت ولو تقدمت لاخترقت، هذا ليس صحيحا. أما في مسألة الخمسين صلاة التي فرضت، وهذا في الصحيحين أن الصلاة لما فرضت فرضت خمسين صلاة، ثم رجع نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له كريم الله موسى ماذا فرض ربك عليك؟ قال خمسين صلاة. قال اسأل ربك التخفيف فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع إلى ربه وشفع عنده وقبلت شفاعته صلى الله عليه وسلم حتى صارت خمس صلوات في العمل خمسين صلاة في الأجر. هل الله سبحانه وتعالى كان يعلم أنها خمسين؟ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لله الحكمة البالغة جل ذكره. قال بعض أهل العلم أن هذا من رحمة الله بالأمة أن تخفف الفريضة من خمسين إلى خمس صلوات، وقالوا أنها إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمنزلته وقبول شفاعته عند الله، فإنه شفع عند الله، سأل الله التخفيف صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيها فضل المناجاة، كيف ناجى رسول الله ربه سبحانه وتعالى. معنا اتصال أخي وائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، ربنا يحفظك ويرفع قدرك.
حضرتك بخير.
الله يتقبل منا وإياك يا كريم. الله يسترنا وإياك
يا أحمد.
تفضل.
والله أنا عندي بحث أو مشروع لإنهاء مشكلة غزة.
مشكلة أي مشكلة؟
غزة.
مشكلة غزة بقى، ربنا يبارك فيك يا رب.
نعم. وبعت الموضوع للرئاسة وبعت للجهات المختصة يعني.
نعم.
فازاي بقى نقدر نخرجه؟
والله تواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة، ويبقى جزاك الله خير، تواصل مع وزارة الأوقاف، تواصل مع شيخ الأزهر بيدعم القضية دعم قوي.
للأسف ما قدرش أوصل لشيخ الأزهر.
نعم؟
للأسف ما قدرش أوصل له.
لا،
تواصلت مع الرئاسة، تواصلت مع رئاسة الوزراء، تواصلت مع الجامعة العربية، حضرتك الأماكن دي كلها أنا تواصلت معها.
طيب، ولا شك إن إن شاء الله مقترحك سيعرض بإذن الله ويطرح، وإن تؤجر وتثاب على عملك، بإنما الأعمال بالنيات، وهذه استطاعتك لنصر إخوانك، بارك الله فيك وحفظك وجزاك الله كل خير. ونناشد كل من يستطيع أن يقدم شيئا لإخوانه أن يقدم، حتى ولو بالكلمة الطيبة، حتى ولو بالإنكار بالقلب إن لم يستطع فعل شيء. فيا أخي وائل جزاك الله خيرا، تقدم بمشروعك لكل الجهات حتى تعتذر إلى الله عز وجل أنك قدمت، ويكتب لك الأجر والمثوبة بإذن الله تبارك وتعالى.
أنا تسجيل هذه المكالمة.
سلام الله عليكم أخي ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك، تفضل أخي الكريم.
بقول لحضرتك كنت عايز أسألك في حاجة كده في الطلاق والجواز بعد إذنك.
تفضل.
كنت عايز أسألك على أنا ليا عديلي يعني واخد أخت مراتي، أخدت بنته لابني.
نعم.
وما حصلش نصيب بعدها وعوضت 3 4 شهور كده.
نعم.
انا عايز اعرف حق البنت ايه اللي هي ممكن تاخده، الحق الشرعي ليها اللي هي ممكن تاخده من
هي البنت
عفشها حاجات زي كده.
البنت هي اللي رفضت ولا هو اللي رفض ولا ايه اللي تم؟ يعني مين اللي كاره او مين اللي رافض اتمام الزواج؟
هو الرد من والدها، هي الرد من والدها، هو مش عاجبه عيشه الولد وكده في بيته، قال لا انا ما ينفعش اخلي بنتي في البيت ده.
والله يا أخي مثل هذه الأمور تحل بالأمور الودية وبالجلسات العرفية، خاصة إن يعني في صلة رحم وفي قرابة، ولا شك إن تقدير الله فيه الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو الشر لكم. والله عز وجل قال في سورة الطلاق: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأنا أنصحكم أن تنتظروا بعض الوقت حتى ينتهي شهر رمضان ويأتي العيد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكم، إنه على كل شيء قدير.
الله المستعان.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويستر عليكم.
على حاجة تانية في قراءة القرآن في شهر رمضان،
تفضل.
هل القراءة لازم باللسان ولا ممكن الواحد يقرأ بعينه؟ يعني أوقات أبقى بقرأ كتير كده فأحس لساني وقف بعيني كده أقرأ.
خلاص إذا قرأت وأحسست بأنني وصلت إلى مرحلة صعب أن أنا أقرأ فيها، لا مانع من النظر أو لا مانع من الاستماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنظر في المصحف عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، خاصة إن عاجز اللسان عن النطق بالقرآن، والأولى النطق بكلام الله عز وجل.
جزاك الله خير.
حفظك الله وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي سعيد.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي، ربنا يحفظك يا اخي سعيد، تفضل وسع الله علينا وعليك.
انا عندي مبلغ قال الي مستشاري، مبلغ بحال عليه الحول يعني، قال عليه سنه.
نعم.
انا قالوا لي مصادر توزيع وصناديق الجوامع والكلام دوت، مع ان في جهات اخرى زي مستشفيات السرطان والعياذ بالله ورعات العلاج فيها غاليه وعاليه ثمنها يتعدى.
يا اخي سعيد ربنا يحفظك ويبارك فيك، انت عندك من اقاربك عندك منهم من يستحق الزكاه؟ فقراء ومساكين ومحتاجين من أقاربك، ابن عمك وابن خالك وابن.
لا حضرتك ما عليك يا مولانا، ما فيش دول.
أيوة طيب، عندك من جيرانك؟
ممكن من جيران، بس المبلغ كبير يعني عشان أوزع في، إنما مثلا زي ما قلت ما عليك حضرتك المستشفيات غالية الثمن.
أكيد يعني أنا معك في هذا، لكن عندنا مصارف الزكاة التي قال الله فيها في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بعض الفقهاء اشترط أنك تعطي لكل هذه المصادر إن استطعت أن تعطي، فما ليس هناك أي مانع من أنك تعطي من الفقراء الذين تعرفهم من أقاربك أو من جيرانك، وأن تخصص مبلغ كبير جدا لهؤلاء، لهذه المستشفيات وهذه الأماكن، فهي فعلا تقوم يعني على خدمة يعني غير عادية للناس. يعني
أعزك الله يا مولانا، تصل الجرعة العلاج بأربعين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه.
ربنا يعافينا وإياك ويصلح حالك ويجعلك سبب في تفريج كروبات الناس رب العالمين. فالمساهمة في مثل هذه الأماكن في القصر العيني وفي مستشفيات الأورام وفي غيرها يعني أماكن بتقوم يعني أنت
حاجة كثيرة مولانا.
يا أخي أنت لما تذهب إلى الاستقبال في القصر العيني، أسأل الله أن يحفظ الجميع يا رب العالمين وبارك في الأطباء العاملين والمسؤولين عن هذه الأماكن، تجد فعلا نعمة وفضل كبير من الله عز وجل، استقبال الناس من شتى أرجاء البلد بفضل الله وتقديم الخدمات. وهناك يعني لابد أن نتعاون جميعا، فعلا نتعاون يعني كشعب ودولة من أجل النهوض ببلدنا. فجزاك الله خيرا، لك كل الشكر والتقدير على هذه النظرة الطيبة، ولا مانع أبدا أن تخرج زكاة مالك في هذه الأماكن، لأنها في النهاية تصل للفقراء وتصل للمساكين وهي في سبيل الله. حفظك الله،
لأن فيها في النهاية تصل للفقراء.
نعم، حفظك الله وبعدين فيها تفريق ورب. جزاك الله كل خير، وسع الله علينا وعليك، بارك الله فيك أخي،
وأنت
بالصحة والعافية، ربنا يفرج فيك ويحفظك. تفضل أخي الكريم، وعليكم السلام وبركاته. فكان مما نظر فيه أهل العلم في قضية سيدنا موسى ومراجعة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في فرض الصلاة، فضل كريم الله موسى عليه السلام، وإن الأنبياء جميعا يدعون إلى طريق واحد، كلهم يدعون إلى الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالله يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ولا يخفى عليه شيء في الأرض، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. أما قولك يا أخي الكريم أن نبي الله موسى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم غلام يأتي من بعدي، ليس هذا انقاص من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يخاطب الرسول ويقول له يا غلام، وإنما يحكي عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة المحمدية أقل الأمم أعمارا، ولذلك كانت ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ورد أن امرأة جاءت تبكي إلى نبي الله نوح عليه السلام لأنها فقدت ابنتها الصغيرة، وكيف وكم كان عمر هذه الصغيرة؟ كان عمرها 500 عام، هي صغيرة فعلا بالنسبة لهذه الأعمار. يعني نبي الله نوح لبث في قومه، ظل يدعوهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، إذا كان هذا عمر الدعوة فكيف بعمره؟ ف500 عام سن صغير بالنسبة لهم، كان نوع 20 سنة أو 30 في أيامنا هذا. فكلمة غلام ليس تحقيرا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصغيرا، لو حاشاه سيدنا موسى حاشاه أن يقلل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من بيان السن والعمر ومدة الرسالة والدعوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أم محمد تفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت يا شيخ، أنا سلام عليكم الأول.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي بتاع مكان على قد كده، في صجرة على قد مثل، ماشي؟
الله يوسع علينا وعليك يا رب.
فأنا العلاج سنت اللي هي برد.
نعم.
ماشي؟ فأنا بطلع الحاجة بتاعت الصجرة دي، بطلع من نفسي كده.
رأس المال عندك يساوي كام تقريبا يعني؟
والله أنا ما بحسب، مثلا في حدود مثلا 200,000 مثلا.
طيب ما احنا عندنا يا أختي الكريمة رأس المال اللي هو النصاب، المبلغ اللي يشتري 85 جرام ذهب عيار 21. فالنهاردة لو حسبنا على 3000 85 ب 240 255 ألف النصاب النهاردة. فالمسلم يعني يحتاط لدينه ويسأل ويتعرف على الزكاة. زكاة المال دي فرض، زكاة التجارة فرض عين. أنا هو أجيبك يا أختي الكريمة بشيء من التفصيل حتى لا أطيل عليك، ربنا يحفظك.
أنا بمسك لو سمحت معلش.
تفضلي.
أنا مثلا باجي على رمضان مثلا إيه؟ أعرف جايبة مثلا شوية شورت ورقاهم.
شوية إيه؟
اللي هو أجيب مثلا رز ومكرونة حاجات من الحاجات دي كلها من رأس المال وكده، وأروح أجيب مثلا رقاهم.
أنت بتتاجري في الرز والكلام ده؟
لا انا ما بتاجرش في الرز، انا بتاجر في ادوات منزليه، بتاجر مثلا في هدوم، اللي بيطلب حاجه بجيبها له.
ايوه نعم.
اللي بيطلب حاجه مني بجيبها. نعم. انا بجيب مثلا شويه رز وشويه مكرونه وعامله شنط واروح مسرقاها
بدون حساب. بدون حساب طبعا.
مثلا اللي في مثلا حد عنده ظرف ولا عنده حاجه بتساعده كده.
طيب يا أختي أنا يعني سأوجه لك رسالة يعني إن شاء الله مفصلة فيما يتعلق بزكاة المال، أسأل الله أن يوسع علينا وعليك إنه على كل شيء قدير
إن شاء الله يا رب.
ربنا يبارك فيك أم محمد، شكر الله لك.
شكرا.
يا أمت الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير
وأنت بالصحة والعافية، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين يا رب. معلش يا شيخ، كنت إن شاء الله بإذن الله كده بعد كم يوم رايحة عمرة.
نعم.
اللهم امين يا رب. فبخصوص الافرازات يا شيخ الله يعزك، عشان خطر الطواف، يعني هل مثلا كل ما انا اشعر بشيء اسيب الطواف واروح اجدد وضوئي وارجع ولا ايه؟
لا ليس سهلا هذا الذي تقولين، ليس سهلا، انما تبدأ العمرة ان شاء الله وانت متوضئة، والأشياء الخارجة عن إرادة الإنسان لا يحاسب عنها. لا تخرجي من العمرة من الطواف لتعيد الوضوء، إلا فإنك ستخرجين في كل شوط، عشان تخرجي من الطواف تتوضئي وترجعي، يبقى تقضي في العمرة لا يقل عن 14 ساعة على الأقل. فلا شيء عليك إن شاء الله تتوضئي وتتحفظي حفاظ كويس وتستعيني بالله عز وجل وتدعو للمسلمين في غزة وفي في كل مكان، ولا تنسينا دعاء لنا معك بإذن الله تبارك وتعالى.
الله يعزك يا شيخ،
الله يتقبل منا الله يتقبل منا وإياك عمرة مقبولة إن شاء الله مقدمة. بارك الله فيك، الله يصلح حالك ويوصلك سالمة ويردك بأجر وغنيمة إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب، اللهم آمين.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فيما يتعلق بأسئلة الأسبوع أو يوم الأربع الماضي. سؤال أخينا محمد جزا الله خيرا على حرصه وتدقيقه وسؤاله. أخونا محمد اليوم سأل عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه في يوم الجمعة. ورد حديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه يرقى إلى درجة الصحة كما هو عند كثير من العلماء، وهو إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تكون الساعة إلا في يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث يدل على عرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، ولا مانع أبدا، لا حرج في فضل الله تبارك وتعالى، فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وليس هذا معناه أن نقبل بالأحاديث الضعيفة، إنما هذا الحديث هناك كثير من أهل العلم صححه رحمهم الله تبارك وتعالى. قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة يضاء له ما بينه وبين المسجد الحرام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. ساعة الإجابة في يوم الجمعة ورد فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. الساعة لم تحدد في الحديث، لكن اجتهد أهل العلم رحمهم الله فوصلوا إلى ساعات معينة في اليوم، ثم كانت النهاية أن قال كثير منهم أنها منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن ينزل، فيكون الدعاء بين الخطبتين أو التأمين خلف الخطيب وهو يدعو. وبعضهم قال أنها في الساعة الأخيرة من اليوم، وأنا أميل إلى هذا القول مع من قالوا بأنها في الساعة آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة قبل المغرب بساعة، يعني من بعد العصر. فالمؤمن يأخذ بالأسباب ويحاول أن يلجأ إلى الله يستغيث به. استغاث النبي بربه في غزوة بدر فأمده الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إخواني، الدعاء باب عظيم فتحه الله لعباده، وقال لنا وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخي حلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك أستاذي ويبارك في عمرك.
الله يسعدنا. مرتي المدام عندها ضغط وسكر ومركبة دعومات.
نعم.
ورحت للدكتور وقال لها يعني ايه افطري.
نعم.
على لا على يعني طلع لها فلوس او يعني قال لي نعمله بالظبط.
اسال الله ان يمتن عليها بالصحه والعافيه والشفاء العاجل، انه على كل شيء قدير. يا اخي حلمي، انا اوجه يعني رسالتي الى كل مريض لا يستطيع ان يصوم، اسال الله ان يشفيك وان يعافيك وأن يكتب لك الأجر والثواب، واعلم أن إفطارك في رمضان تؤجر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يصنعه مقيما صحيحا. فإن كان المريض يرجى له الشفاء فإنه يصوم ما فاته بعد رمضان، وإن كان المرض مزمنا لا يرجى له الشفاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أسأل الله أن يمتن على جميع مرضى المسلمين بالشفاء والأجر والثواب، إنه على كل شيء قدير. تفضل أخي حلمي. معنى أخي حلمي؟
طيب إذا سرنا يعني طبيعي دلوقتي يعني أتعقد.
أيوة أنت تطعم كل يوم مسكين آخر 2 كيلو رز. أيوة. تفضل.
عند اللي مركبة دعامات
خلاص خلاص. إذا الأطباء يا إخواني، إذا الطبيب المسلم الناصح قال للمريض لا تصم، يبقى لا يخالف هذه التعليمات، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقالوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فاللي فرض الصيام أذن بالإفطار، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني المريض اللي يرجى له الشفاء يعد الأيام اللي أفطرها ويصومها بعد رمضان، المريض الذي لا يرجى له الشفاء يطعم عن كل يوم مسكين، فلا نحمل أنفسنا فوق طاقتنا. ليفطر المريض ويعني يتوكل على الله ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أخي الكريم. إخواني الكرام، زكاة المال ليست مرتبطة برمضان، لما زكاة المال مرتبطة بأمرين. الأمر الأول أن يصل المال إلى حد النصاب. يعني حد النصاب يعني يكون معي مبلغ يشتري 85 جرام ذهب عيار 21، هذا هو النصاب، أو يزيد عن ذلك، أو يزيد عن ذلك، هذا اسم النصاب. سواء كان هذا المبلغ محجوز في مكان، أو سواء كان هذا المبلغ في تجارة ثم بعد ذلك يحول عليه الحول. ما معنى يحول عليه الحول؟ أنا بدأت التجارة في شهر رمضان، إذا جاء رمضان يكون العام قد مضى، حول يعني سنة أو عام هجري قمري. ماذا علي فيه؟ علي أن أخرج عن هذا المال، أقسمه إلى 40 وأخرج عن كل 40 واحد، وهو اللي بيقال له 2.5% أو يقال له ربع العشور. هذه زكاة المال. من يأخذ زكاة المال؟ رقم واحد الأول الفقير، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، رقم واحد، والمساكين. المسكين اختلف العلماء بين الفقير والمسكين، والرأي الأقرب أن الفقير أكثر حاجة من المسكين. يعني لو فرض أن أسرة مثلا تحتاج إلى 1000 جنيه حتى يعني تدبر أمورها، وليس معهم من هذا 1000 إلا 100 أو 200، هؤلاء فقراء. الذين معهم أكثر من 100، معه 400 أو 500، يعتبر مسكين. مسكين له دخل لكن الدخل لا يكفيه، ولذلك وصف أصحاب السفينة في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم دخل لكن الدخل لا يكفي، فيصير هذا مسكين. الفقير الأكثر حاجة. ودائما في إخراج الزكاة أو الصدقات أبدأ بأقرب الناس إلي، أقرب الناس هم أولى الناس، لكن لا تخرج الزكاة للأصل ولا للفرع، يعني لا للوالدين ولا للأبناء ولا لمن بينك وبينهم توارث. بينك وبينهم توارث، لو أن رجل وأخوه مثلا وليس له أولاد وليس له إلا أخوه الذي سيرثه، لا يعطيه من زكاة ماله، وإنما يكون ملزما بالنفقة عليه. أختي الكريمة، في زكاة المال بالنسبة أو زكاة التجارة، يعني عليك أن تبدأي من أول رمضان هذا بعمل جرد رأس مالك كام. أنا معي في المكان 100,000 مثلا، ولي عند فلان كذا وعند فلان وعلي لفلان كذا، إذن إجمالي ما أملكه كذا. إذا وصلت إلى إجمالي ما أملك وكان قد بلغ النصاب، استقبل الحول خلاص في اول رمضان ان شاء الله رمضان القادم باذن الله تبارك وتعالى اخرج الزكاة عن هذا المال. والزكاة قنطرة الاسلام، والزكاة تطهر المال، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. لكن اتي في رمضان واعمل كم من الشنط ووزعها على من يستحق ومن لا يستحق، ليس هذا اخراج الزكاة الصحيح. انما اخراج الزكاة الصحيح اذا كان المال، اخرج المال نقدا واعطيه للفقير يأتي بما احب وبما شاء. اذا كنت في تجارة لا مانع ان اخرج من صنف المال الذي اتاجر فيه. انا اتاجر في ملابس، لا مانع ان اخرج زكاة مالي من هذه الملابس بالاسعار المناسبة التي اتقي فيها الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر طيب عظيم. كثير من إخواننا وخاصة من وسع الله عز وجل عليهم يتجهون إلى المستشفيات العامة، القصر العيني ومستشفيات الأورام، أسأل الله أن يعفو عن الجميع، وتقدم خدمات جميلة ولابد أن نقف معها وأن نساعدها وأن نثمن فعلها وعملها وأن نعتذر لهم على إذا كان هناك زحام شديد، إذا كان هناك أعداد كثيرة من الناس، لابد يعني أن نعذر الناس. لهم يقدمون أعمالا طيبة يجب أن نتعاون معهم فيها ولو بالدعاء. ويا أصحاب الأموال، هذه الأماكن أبواب عظيمة للصدقات الجارية. يا من تساهم في جهاز إشاعة أو تساهم في جهاز غسيل كلوي أو تساهم في أي عمل من هذه الأعمال، إذا أخلصت نيتك لله عز وجل كان لك الأجر والثواب في تفريج الكربات. كم من الفقراء والمحتاجين الذين يأخذون مواعيد بالشهور لإجراء عمليات أو لإجراء فحوصات أو لإجراء إشاعات، أسأل الله أن يمتن بالشفاء على جميع مرضى المسلمين. ويعجبني كثير من الموفقين المسددين جزاهم الله خيرا الذين يتجهون إلى هذه الأماكن فيأخذون زيارات من الأطعمة أو من الأغطية للمرضى هناك في هذه المستشفيات، المحجوزين في أقسام الغسيل الكلوي مثلا أو في أقسام الإشعاع وغيره من هذه الأشياء. أحييهم وأشكرهم وأقول لهم جزاكم الله خيرا، هذه يعني من الأمور الطيبة التي يجب أن نتعاون فيها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت بذلك أخي تصحح النية وتتجه إلى هذه الأماكن لتزور هؤلاء المرضى ولتخفف عنهم ولتساهم معهم بما وسع الله عز وجل عليك، فهذا أمر طيب يحمد لكل من ساهم فيه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في القول والعمل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى تقول: يا رحمن ارحمني، يا قوي قوني، يا غني أغنني من فضلك. وأنت تدعو الله تدعو وأنت موقن بالإجابة، وأنت تسأل الله تكون على يقين أن الله يسمعك وأنه يراك وأنه يعلم ما يصلحك. قد يكون أو قد تكون الإجابة لما تطلب فيها هلاك لك أو ضياع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد كان خرق السفينة في قصة سورة الكهف، قصة موسى والخضر، كان خرق السفينة سببا لنجاتها، كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عما قاله العبد الصالح: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلو بقيت السفينة صالحة لضاعت كلها، لكن العليم القدير سبحانه وتعالى أراد ولا راد لقضائه أن يكون بالسفينة عيب، وقد كره أصحاب السفينة هذا العيب، وقد رفض كريم الله موسى هذا العيب، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك في سورة النساء في شأن الطلاق والزواج: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فليكن دعاؤنا والتجاؤنا لله عز وجل دعاء الموقن بأن الله سميع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سامع سبحانه وتعالى أصوات الذين انطبقت عليهم الصخرة وفرج عنهم ونفث كربهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثق في دعائك لربك، كن على يقين. وفي وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخواني الكرام، في المشاكل العائلية، رجل تزوج منذ شهور، يعني لم يكمل 4 شهور أو 5 شهور، ثم يدب الخلاف، يدخل الشيطان. علينا أن نقدر ظروف الناس وأن نلتمس لهم الأعذار. بنت عاشت 20 عام في بيت أمها وأبيها ثم تنتقل إلى بيت زوجها، الحياة مختلفة، الظروف مختلفة، لابد أن يعني نتواصى كما قال الله: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن ندخل للإصلاح وأن نتقي الله عز وجل، وأن لا نتعجل في هدم هذه البيوت، وإنما ننصح. إذا قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني من حق الرجل أن يحلف على زوجته ألا يقربها لمدة 4 أشهر. قال تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه فرصة للإصلاح بين الزوجين. ومما لا يعرفه كثير من الناس، وهو سبب في كثير من المشاكل، أن المرأة إذا طلق الرجل زوجته وقال لها: أنت طالق، في المرة الأولى أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة، لا تخرج من البيت. القرآن يقول لها: لا تخرجي من البيت، ويقول لمطلقها: لا تخرجها من البيت. بل قال لها الزوج: أنت طالق، تجلس في البيت وتنام معه في فراشه. وهذه حكمة الله البالغة. ألا تقرأ في سورة الطلاق في مطلعها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. انتبهوا، لا تخرجوهن من بيوتهن، هو بيتها بعد الطلاق بيتها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأنصح أبنائي وأنصح نفسي وإخواني جميعا أن الحياة لا تستقيم على وضع معين، وإنما هي متاعها قليل، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. فلنتناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المشكلة بين الرجل وزوجته كلما كانت في إطار ضيق كلما سهل حلها، كلما اتسعت كلما صار الأمر صعبا. فإذا كان الخلاف بين الرجل وزوجته حله يسير وسهل، إذا انتقل إلى أمه وأبيه صار الأمر أصعب شيئا. إذا انتقل لأمها وأبيها، إذا عرف به الأعمام والعمات والخالات، علينا أن نتقي الله وأن نحافظ على بيوتنا، وأن نعلم أن متاع الدنيا قليل، وأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ورحم الله أمهاتنا وأجدادنا جداتنا، كانت الواحدة توصي ابنتها كيف تعيش في البيت، كيف تعمل حساب لأم زوجها ولأخت زوجها، كيف تحترم الصغير، كيف تحترم الكبير. ويوصى الرجل كيف تقدر زوجتك، كيف تحترمها وكيف تحترم أمها وأباها، كيف وكيف، من أجل أن تكون العلاقات الأسرية والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أين المودة وأين الرحمة؟ إنني أنتهز فرصة الشهر الكريم
ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدرسه القرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وليس الجود قاصرا على النفقة، هذا إذا يعني جاء الجود الكلام عن الجود صرف إلى النفقة وهذا صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في باب الإيثار يحكي أن الجود 10 مراتب، كيف يجود الإنسان بماله، كيف يجود بعلمه، كيف يجود بنومه من أجل نحن في رمضان والشيطان يأتي الإنسان والنوم قليل، لن تشبع من النوم لو نمت مئات السنين، فإن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقاموا يتساءلون قالوا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بعد 300 سنين وازدادوا 9، فحافظ على شهرك وصومك وانتهز الفرصة واعلم أنها أيام معدودات كما قال الله، واعلم أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كأننا بالأمس القريب كنا ننتظر الشهر الكريم وها قد مضت 5 أيام من الشهر، فما زال في الوقت متسع. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إماما من فرضيته من عند الله واحتسابا يعني طلبا للأجر من الله عز وجل، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، لم يقل من قام أول يومين أو أول 3 أيام. والمسلم الأولى بين كلما مضت الأيام اجتهد في الطاعة أكثر والعبادة أكثر والصلاة أكثر والقيام أكثر وتلاوة القرآن، حتى إذا دخلت العشر كان هدي النبي أن يعتكف، أن ينقطع تماما للعبادة، وهذا هو الاعتكاف المشروع الذي قال الله فيه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أنصح الذين قضوا أول يومين أو 3 أيام وانصرفوا عن صلاة القيام، أقول لهم الرسول قال من قام رمضان، ولم يقل من قام يوما أو لم يقل من قام الأسبوع الأول من رمضان، والأعمال بالخواتيم، فننتبه إلى سرعة مرور الأيام وإلى فوات الأوقات وإلى دنو الأجل، وأن العبد سيجد نفسه أمام ملك الموت عندها يقول رب ارجعون، المفرط المذنب الذي لم يستثمر وقته، لماذا؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي غيرها يرد عليه ويقال له كما قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أخي الكريم، ونحن على مقربة من نهاية اليوم في أرجى ساعات الإجابة، إلجأ إلى ربك أن يتقبل عملك وأن يصلح حالك. أيها المدخن، إلجأ إلى الله عز وجل بنية صادقة بقلب سليم، سأله أن يعافيك من هذا البلاء ومن هذا الإيذاء، إن كنت غنيا فتصدق بهذا المال الذي تنفقه في التدخين وتهلك به نفسك وتحرق به بدنك، وإن كنت فقيرا ومحتاجا فبيتك ونفسك أحق بهذا المال. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. علينا أن نراجع أنفسنا في الأيام التي مضت من رمضان، كم قرأت من كتاب الله، كم من الليالي صليت فيها الفجر في جماعة، كم من الأوقات فاتتني في صلاة الجماعة، ماذا قدمت في هذا الشهر الكريم من خلق حسن، من زيارة مقاطع لي مثلا، من عمل خير. أراجع نفسي، ولذلك هناك آية قرآنية يسميها أهل العلم آية المحاسبة، فيها يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله بأسمائه وصفاته جل ذكره أن يفري كرب المكروبين وأن ينفث هم المهمومين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يرحم موتانا وموت المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.